السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صوت مسموع أخواتي؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى من سار على دربه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا وأن يبارك لنا في لقائنا هذا. لا زال الحديث موصولا في كتاب الصلاة في باب المواقيت، وقد وقفنا عند حديث جابر. نقل الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس نقية، والمغرب إذا وجبت، والعشاء أحيانا وأحيانا، إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر. والصبح كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. في قول جابر رضي الله عنه وأرضاه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة. الهاجرة هي شدة الحر بعد الزوال، وإنما سميت بذلك من الهجر وهو الترك، لأن الناس يتركون أعمالهم ومصالحهم لشدة الحر ويقعدون للتبرد. وقوله وفي العصر والعصر والشمس نقية، أي صافية لم يختلط بها صفرة ولا حمرة. وقوله والمغرب إذا وجبت، في قوله وجبت يعني الشمس، وقوله إذا وجبت يعني سقطت وغابت، ومنه قول الله عز وجل في البدن: فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها، يعني سقطت. وقوله رضي الله عنه: في الصبح كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. الغلس مر معنا أنه ظلمة آخر الليل مع بياض يسير. ثم نقل عن أبي المنهال سيار بن سلامة قال: دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي، فقال له أبي: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ فقال: كان يصلي الهاجرة التي تدعونها الأولى حين تذهب الشمس، ويصلي العصر، ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. ونسيت ما قال في المغرب، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه، وكان يقرأ بالستين إلى المئة. في قوله رضي الله عنه وأرضاه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الهاجرة التي تدعونها الأولى، إنما كانت صلاة الظهر، أو إنما سميت صلاة الظهر بالأولى، لأن جبريل عليه السلام حين نزل معلما للنبي صلى الله عليه وسلم صفة الصلاة ومواقيتها، ابتدأ بصلاة الظهر، فكانت هي الأولى بهذا الاعتبار. قوله حين تضحض الشمس أي تزول عن كبد السماء وتميل إلى الغرب، وفي قوله رضي الله عنه وأرضاه في العشاء، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة. العتمة هي الظلمة، وسيأتي معنا إن شاء الله عز وجل الإشارة إلى هذه المسألة في حكم تسمية العشاء بهذا الاسم. وفي قوله وكان ينفتل من صلاة الغداة، ينفتل يعني ينصرف من الصلاة. هذان الحديثان أشار فيهما المؤلف رحمه الله تعالى إلى مواقيت الصلوات الخمس المفروضة، وسنشير إلى هذه الصلوات ونذكر بعض المسائل المتعلقة بها. أول هذه الصلوات الظهر، وقد ذكرت قريبا سبب البداءة بها. أولا أسماء هذه الصلاة، تسمى بصلاة الظهر، وتسمى بالهاجرة، وتسمى الهجير، وتسميتها بالهاجرة والهجير باعتبار وقتها، لأنها غالبا تكون في وقت اشتداد الحر. وتسمى الأولى، فلها أربعة أسماء: الظهر والهاجرة والهجير والأولى. مسألة: وقت صلاة الظهر، أجمع الفقهاء رحمة الله عليهم أن وقت صلاة الظهر يبتدئ من زوال الشمس، وينتهي حين يكون ظل الشيء مثله، لما رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله. مسألة: ما الأفضل في صلاة الظهر، أن تصلى في أول الوقت أو في آخره؟ سبق أن أشرنا إلى هذه المسألة، لكن بخصوص صلاة الظهر يستحب تأخيرها في شدة الحر. أما إن كان الجو ليس بشديد الحر فإنها على الأصل من كون الصلاة في أول وقتها هو الأفضل، لحديث ابن عباس، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي ذكره المؤلف في أول الباب. وسنية الإبراد دليلها قول النبي صلى الله عليه وسلم أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم. ففهم من هذا أن حكم أفضلية التأخير مربوطة بالعلة التي هي شدة الحر، والقاعدة أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وهي شدة الحر وجد الحكم وهو الإبراد بتأخير الصلاة، وإن فقدت العلة وهي شدة الحر فقد الحكم فتصلى في أول وقتها. الصلاة الثانية صلاة العصر، وتسمى بهذا الاسم. مسألة: ما وقت ابتدائها وانتهائها؟ أما وقت ابتدائها فهو إذا صار ظل الشيء مثله، ففي هذا الوقت يخرج وقت صلاة الظهر ويدخل مباشرة وقت صلاة العصر، فليس بين الظهر والعصر فاصل. وأما انتهاء وقتها فلها وقتان: وقت ضرورة ووقت انتهاء. أما وقت الضرورة أو نقول لها وقتان: وقت تبكير ووقت ضرورة، وهذا أفضل من الأول تقسيم. نقول وقت تبكير أو وقت أفضلية ووقت ضرورة. أما وقت التبكير أو وقت الأفضلية فإنه ما أشار إليه في حديث جابر قال: والشمس نقية. فما دامت الشمس نقية فهذا وقتها، ويمتد هذا إلى أن تحمر الشمس. وأما وقت الضرورة فهو من وقت احمرار الشمس إلى مغيب القرص، وإنما سماه الفقهاء وقت ضرورة لأن هذا الوقت قالوا لا ينبغي للإنسان أن يؤخر الصلاة إليها، بل قالوا لا يجوز أن يؤخر الصلاة إليها إلا في حال الضرورة. نعم. مسألة: ما وقت الأفضلية بالنسبة لأداء الصلاة صلاة العصر؟ الجواب: في أول وقتها على العموم. سئل النبي عليه الصلاة والسلام بحديث بني مسعود عن أحب الأعمال إلى الله فقال: الصلاة على وقتها. الأفضل أن تصلى في أول وقتها. نعم. سبق في مبحث أو الإشارة إلى اسم صلاة العصر لها اسم آخر، وهذا نسينا الإشارة إليه، وهو الصلاة الوسطى، فتسمى بصلاة العصر وتسمى الصلاة الوسطى. قال الله عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. الصلاة الثالثة صلاة المغرب. وإنما سميت بذلك مراعاة أو باعتبار الوقت التي تؤدى فيه، فهي تؤدى بعد غروب الشمس فسميت بالمغرب. وهناك تسمية أخرى لها بأن تسمى العشاء، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الاسم. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب. تقول الأعراب العشاء. مسألة: ما وقت ابتداء صلاة المغرب ووقت انتهائها؟ بالإجماع أنها تبتدئ بغروب قرص الشمس، في حديث جابر السابق كان يصلي المغرب إذا وجبت. وأما انتهاء وقتها فبمغيب الشفق الأحمر، فبمغيب الشفق الأحمر. فإن قيل: ما المراد بالشفق الأحمر؟ فالجواب أن الصحيح من أقوال العلماء أنها الحمرة التي تكون في السماء بعد مغيب الشفق، بعد مغيب القرص، وهذا هو قول جمهور العلماء. الصلاة الرابعة صلاة العشاء، وقد جاءت تسميتها في الكتاب والسنة بهذا الاسم، وتسمى كذلك بالعشاء الآخرة كما جاء في صحيح مسلم، وتسمى بالعتمة كما في الحديث الذي معنا، حديث أبي برزة الأسلمي قال: العشاء التي تدعونها العتمة. نعم. وقد ذكرنا أن سميت بالعتمة مراعاة أو كذلك باعتبار الوقت التي تؤدى فيه، فالعتمة هي الظلمة. وقد اختلف العلماء رحمة الله عليهم في حكم هذه التسمية بالعتمة، والأقرب والعلم عند الله أن هذا الاسم لا بأس أن تسمى به العشاء، بشرط أن لا يؤدي ذلك إلى ترك الاسم الشرعي لها هو صلاة العشاء. وقد أشار إلى هذا ابن القيم رحمه الله تعالى. مسألة: وقت ابتداء صلاة العشاء ووقت انتهائها. أما وقت ابتدائها فقد أجمع العلماء على أنها تبتدئ من مغيب الشفق الأحمر كما في صحيح مسلم. وأما وقت انتهائها فقد اختلف فيه الفقهاء رحمة الله عليهم، والصحيح أن وقتها إلى نصف الليل، لما رواه مسلم في صحيح من حديث عبد الله بن عمرو، وفيه فإذا صليتم العشاء فإنها وقتها إلى منتصف الليل. مسألة: ما الأفضل في وقت أداء الصلاة؟ الأفضل في أدائها التأخير، أن تؤخر صلاة العشاء. وسيأتي في هذا الحديث يسوقه المؤلف رحمه الله تعالى في تأخر النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. لكن هذا مقيد بعدم المشقة على الناس، إذا وجدت المشقة، ومن ذلكم أن يجتمع الناس ويحضروا في المسجد، فإن من بغي المبادرة. على أننا نقول أن الأفضلية في تأخير بعض الصلوات، هذا الحقيقة إذا لم يكن هناك ضبط من الجهات المختصة، فإن وجد ضبط من الجهات المختصة فالأولى اتباع ذلك. لكن لو كان الناس جماعة في مكان معين مثلا، فلهم أن يطبقوا هذه السنة. الصلاة الخامسة صلاة الفجر، فتسمى صلاة الفجر وتسمى الصبح وتسمى الغداة، وكل هذا جاء في النصوص. مسألة: ما وقت ابتداء وقتها ووقت انتهائه؟ أما وقت ابتدائها فقد أجمع الفقهاء رحمهم الله تعالى أنها تبتدئ بطلوع الفجر الثاني، وقد يأتي معنا إن شاء الله عز وجل نذكر ما الفرق بين الفجر الأول والفجر الثاني. وأما وقت انتهائها فبطلوع الشمس، فبطلوع الشمس لحديث عبد الله ابن عمرو، وفيه: وقت صلاة الصبح ما لم تطلع الشمس، عند مسلم. في قوله في حديث أبي برزة: وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، فيه كراهية النوم قبل صلاة العشاء. وسبب هذه الكراهية الخوف من فوات الصلاة، لا سيما قديما كانوا يستيقظون مبكرين، فكان يأتي آخر النهار فيشعر الواحد منهم بالتعب، فلربما لو نام قبل صلاة العشاء لفاتته الصلاة، من هذا الوجه كرهت الصلاة. وفي هذا الحديث كذلك كراهية السهر بعد صلاة العشاء، قال يكره الحديث بعدها. وسبب الكراهية كالذي سبق، قالوا إذا تحدث وسهر ربما أثر عليه ذلك في عدم الاستيقاظ لصلاة الليل أو لصلاة الفجر، ولأن السهر في الليل ربما فوت عليه مصالحه في النهار. لكن ينبغي أن تقيد هذه الكراهة، فيقال إذا وجدت مصلحة فإنه لا بأس بالحديث والسهر، كأن يأتي الإنسان ضيوف أو أن يتدارس العلم. وقد كان أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العشاء، وهكذا من المصلحة الحديث مع الأهل والمؤانسة معهم، فهذه من المصالح. على كل حال فإن الكراهية أو الكراهة تزول بالحاجة، فإذا وجدت حاجة فلا بأس. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى فنقل عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. وفي لفظ للمسلمين شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ثم صلاها بين المغرب والعشاء. وله عن عبد الله بن مسعود قال حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا، أو حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا. قال عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق، يوم الخندق والمراد يوم من أيام الخندق. وقد كان ذلك في العام الخامس من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قوله ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا فيه دليل على إثبات عذاب القبر، وإثبات عذاب القبر ونعيمه مما ثبت به النصوص الشرعية. قال كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس، ولم يصرح هنا ما المراد بالصلاة الوسطى، لكن بين في اللفظ الذي ساقه عن مسلم قال شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، فهذا نص ينبغي أن يكون قاطعا للخلاف في تحديد من مراد بالصلاة الوسطى. وهذه الصلاة أعني صلاة العصر لها فضائل، فمن فضائلها أن الله عز وجل خصها بالذكر، فقال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وتخصيصها يعطيها مزية، عن غيرها. ومن فضائلها أن النبي صلى الله عليه وسلم حث عليها وشدد على من تركها، ففي صحيح البخاري من حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. وهذا يدل على أهمية هذه الصلاة وعلى فضلها. ومما يدل كذلك على فضلها أن المحافظة عليها سبب في دخول الجنة. ففي الصحيحين من حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الفردين دخل الجنة، وهما صلاة الصبح والعصر، سميتا بذلك لأنهما تصليان في بردي النهار وهما طرفاه، ويكون الجو فيهما باردا لطيفا. ومن فضائل هذه الصلاة أن المحافظة عليها سبب لرؤية الله عز وجل يوم القيامة. ففي الصحيحين من حديث جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، يعني العصر والفجر. في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على المشركين دليل على أهمية الصلاة عند النبي صلى الله عليه وسلم، فتألم ووجد في نفسه من تأخير الصلاة مع أنه معذور في ذلك. وفيه دليل على جواز الدعاء على الظالم، فالدعاء على الظالم جائز كما جاء ذلك في سورة الكهف في دعاء المؤمن الفقير على الغني الكافر الظالم. نعم. وفي الحديث دليل على فوات أو صلاة الفوائت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي العصر حتى خرج وقتها وغابت الشمس، وهذا سيأتي له إن شاء الله عز وجل إن مد الله في الأعمار مزيد بحث وبيان. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى الحديث الذي بعده، هو حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء فخرج عمر فقال الصلاة قال فخرج عمر فقال الصلاة يا رسول الله رقد النساء والصبيان فخرج ورأسه يقطر ماء يقول لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة. وهذا الحديث فيه بيان لوقت الأفضلية في أداء صلاة العشاء. وفي قوله أعتم النبي صلى الله عليه وسلم أي دخل في العتمة وهي ظلمة الليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخر العشاء حتى غاب الشفق الأحمر ودخلت ظلمة الليل. قال فخرج ورأسه يقطر، المراد بالرأس هنا الشعر. في هذا الحديث دليل على أن الأفضل تأخير صلاة العشاء، إلى ثلث الليل. لكن ينبغي أن يقيد بما قيدناه سابقا، ألا يكون في ذلك مشقة على الناس. لهذا جاء في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي حال الناس، فإذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر. فإن قيل ما الحكمة في أن الأفضل في صلاة العشاء التأخير؟ فنقول التمس بعض الفقهاء حكما في ذلك، منها أن التأخير يوافق سكون الناس والانقطاع عن الأعمال، فيكون في ذلك أقرب إلى الخشوع في الصلاة. نعم. وفي هذا الحديث دليل على أنه ينبغي لمن تولى أمرا عاما للمسلمين أن يراعي حال الناس، سواء كان إماما في الصلاة أو غير ذلك، وأن لا يشق عليهم. ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي شيئا من أمر أمتي فشق عليهم اللهم فاشقق عليه، ومن ولي شيئا من أمر أمتي فيسر لهم اللهم فيسر عليه. وفي هذا الحديث دليل على أنه لا بأس بحضور الصبيان إلى المسجد، لأن قول عمر رقد النساء والصبيان فيه احتمال أن يكون النساء والصبيان في المسجد حضروا للصلاة وأصابهم النعاس، ولكن ينبغي الحقيقة في الصبيان أن يفصل، فيقال إن كان الصبي يمكن ضبطه من وليه فهذا لا بأس بحضوره للمسجد، وفي هذا فائدة تربوية له، فحينما يرى الناس فيقتدي بهم ويتعلم صفة الصلاة ويعتاد على المسجد من صغره، فيعتاد على ضرب الخطى إلى بيوت الله عز وجل. وأما إن كان هذا الصبي لا يمكن ضبطه ويمكن أن يحدث تشويش على المصلين فهذا يمنع، لأن القاعدة أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ولهذا نقول لبعض الناس، ربما يأتي بعض الناس مثلا هو وزوجته ومعهم صبي ولا يمكن ضبطه، فيدخلون إلى المسجد فربما أزعج المصلين، فنقول ادخل أنت المسجد صل مع الجماعة لأنها تجب عليك، ويبقى هذا الصبي مع أمه في السيارة، لأن المرأة لا يجب عليها حضور الجماعة، فإذا انتهيت اخرج وابقى مع هذا الصبي وتخرج هي تصلي. وأما ما يروى في الحديث جنبوا صبيانكم ومجانينكم مساجدكم فهو حديث رواه ابن ماجه لكنه لا يصح، نقف على هذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قلناه حجة لنا لا حجة علينا، وأن يجعله علما نافعا يعقبه عمل صالح، والله تعالى أعلم. هل هناك أسئلة؟ بسم الله الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لسؤال الأخت المباركة، نعم هو سؤال مهم وفاتني الحقيقة أن أشير إليه، وهو كيف